ترى مصلحة لديها في زعزعة أمن العراق واستهداف أمنه. هذه أيضا ربما تكون إحدى الأهداف من وراء هذه الهجمات.
أفادت مصادر طبية باستشهاد 12 فلسطينيا وإصابة العشرات، بينهم محالة حرجة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي تل الهوى بمدينة غزة. كما استشهد 5 أشخاص وأصيب وفقد عدد آخر إثر قصف منزل بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، فيما أفادت مصادر طبية باستشهاد النائب في المجلس التشريعي فرج الغول في قصف على منزله بمدينة غزة فجر اليوم. بدوره قال مصدر في مستشفى الشفاء إن 6 أشخاص من أسرة واحدة استشهدوا إثر قصف إسرائيلي على خيام نازحين بحي الرمال الغربية مدينة غزة. أقرت وسائل إعلام نبرية بمقتل 3 جنود وإصابة 3 آخرين إثر استهداف آلية تابعة للاحتلال الإسرائيلي بالصاروخ مضاد للدروع شمال قطاع غزة. وبحسب منصات إعلامية إسرائيلية فقد سقط خلال الأسبوع الماضي 10 جنود من وحدات النخبة في جيش الاحتلال خلال العمليات الجارية في غزة، وبذلك يرتفع عدد قتل الجيش منذ استئناف القتال في قطاع غزة في مارس الماضي إلى أكثر من 40 جنديا، كما بلغ عدد قتل الجيش الصهيوني منذ بدء العملية البرية في القطاع أكثر من 450 قتيلا. شن الكيان الصهيوني سلسلة غارات على مناطق وادي أم علي وخراج شمستار في منطقة غربية بعلبك وجرود بريتال على السلسلة الشرقية في لبنان، وقد أدت هذه الغارات في حصيلة أولية إلى وقوع 6 إصابات وفق وزارة الصحة اللبنانية. كما قامت قوات الاحتلال بإطلاق رشقات رشاشة من موقع الرادار باتجاه أطراف بلدة شبعة جنوبية لبنان. يأتي ذلك في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قرى وبلدات في الجنوب والبقاع، إضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت وبقاء احتلاله للنقاط 5 في الجنوب في انتهاك لوقف إطلاق النار. أعلنت السلطات السورية عن بدء دخول قوات نظام الجولاني إلى مدينة السويداء جنوبي البلاد، وذلك بعد فرضها حظرا للتجول في المنطقة. في غضون ذلك أفادت مصادر محلية بأن مركز مدينة السويداء تعرض منتصف الليل للقصف مصدره الفصائل العسكرية التابعة للنظام الجولاني، ما أدى إلى حركة نزوح من الأحياء المستهدفة باتجاه الجهة الشرقية من المدينة. وتتواصل الاشتباكات في السويداء وريفها بين مقاتلين من الطائفة الدرزية وفصائل عسكرية، ما أدى إلى سقوط نحو 100 قتيل، فيما تجاوز عدد المصابين 200 بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. أطلق جيش الاحتلال النار على فلسطيني في أريحاب الضفة الغربية واعتقله، وذلك عقب محاولته دهس جنود كانوا في مهمة عسكرية وفق مزاعم سلطات الاحتلال. إلى العناوين. عراقي يؤكد أن منظمة شنغهاي تشهد توسعا تدريجيا يتجاوز الساحة الإقليمية نحو دور عالمي أوسع. انفجار في حقل نفطي بشمال العراق يعطل الإنتاج، وهجمات بمسيرات تستهدف مطار أربيل. الاحتلال يقر بمقتل 3 جنود له في غزة وعشرة خلال أسبوع من المعارك في القطاع. في أمان الله.
لنا الله في كل حزن وهم، غزات إن بدمع ودم لنا الله المآسي وحجم الآلم لنا الله عند أنين الشطار وفقد الشهيد بساح الكفاح لنا الله عند أنين الجراح وفقد الشهيد بساح الكفاح لنا الله في كل وقت وحيد فمن عتم الليل يأتي الصباح لنا الله في كل وقت وحيد فمن عتم الليل يأتي الصباح لنا الله سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى لنا الله وجوع وقهر الخيام شهدنا صنوف العذاب السؤام نزوح وجوع وقهر الخيام شهدنا صنوف العذاب السؤام كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهتز جفن شعب الكرام كتبنا بصبر حروف التاريخ وما اهتز جفن لشعب الكرام لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود لذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود سلام لغزة سلام سلام لشعب سلام لغزة سلام سلام شعب عظيم ونحن الشهود لنا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل فقد الكيان قدرة الحسم أمام مقاومة متجددة؟ كيف تصمد غزة ميدانيا بعد هذا الاستنزاف الطويل؟ هل تقود الحرب الحالية الاحتلال إلى كارثة استراتيجية؟ غزة بين صمود المقاومة وتآكل قوة الاحتلال، موضوع برنامج فلسطين اليوم. تطرح الأسئلة دائما حول قدرة المقاومة على تسديد ضربات ميدانية مؤثرة بعد 648 يوما من القتال في قطاع غزة، فقدت فيها الصفين الأول والثاني من قيادتها التاريخية والميدانية، واستنزفت قدرا كبيرا من مقدراتها العسكرية أيضا. ازدحمت أمس المواقع الإخبارية في كيان الاحتلال بالأحداث الأمنية المتلاحقة، ووصفت هذه المواقع الكمائن بالكارثة. وكتب موقع مفزاكي راعم العبري أن مقاتلي حماس يواصلون ذبح الجنود يوما بعد آخر، وهذا عار، وهو ما يشي بمدى تأثير الضربات التي تسددها المقاومة بشكل شبه يومي على البيئة الداخلية لمجتمع الاحتلال. في السياق عينه يشير المحلل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت يوسي يهوشع إلى أن زمن غزة لا يشبه أي زمن آخر. النضال الشاق ضد الأنفاق التي لا تزال تفاجئ في حجمها وعمقها وتعقيدها، يرافق قوات لواء نحال منذ 21 شهرا في القتال، يواجه الجيش الصعوبة في إيصال الرسالة المفهومة جيدا من الميدان. هذه مهمة شاقة وخطيرة. بدوره رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يعيد جمهور المستوطنين، وصف الذي يجري على الأرض بالأيام العصيبة. حماس من جهتها وفي بيان لها قالت إن رئيس حكومة الاحتلال يتفنن في إفشال جولات التفاوض الواحدة تلو الأخرى ولا يريد التوصل إلى أي اتفاق، ورأت أن نتنياهو يزج بجيشه وكيانه في حرب عبثية بلا أفق، استمرارها لا يهدد فقط حياة الأسرى والجنود بل ينذر بكارثة على المستوى الاستراتيجي للاحتلال، مشددة على أن النصر المطلق الذي يروج له وهم كبير لتغطية هزيمة ميدانية وسياسية مدوية. وبينت أنه كلما طال أمد الحرب ازداد غرق جيش الاحتلال في الرمال المتحركة لغزة، وازداد انكشافه أمام ضربات المقاومة النوعية. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
ودامت الأحداث الصعبة عامرة في قطاع غزة، مجددا يخرج مقاتلو المقاومة الفلسطينية من تحت الركام ليوقعوا قوات الاحتلال بشرك نيرانهم. سلسلة من الأحداث الأمنية المتزامنة في القطاع تناقلت أخبارها وسائل إعلام العدو الصهيوني. في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة كان أخطر هذه الأحداث. تقارير عبرية تحدثت عن مقتل عدد من الجنود إثر استهداف آلية عسكرية في قطاع غزة بقذيفة أدت لاشتعالها بالكامل، وذكرت أن محاولة أسر جندي جرت خلال العملية، ما أجبر قوات الاحتلال على تفعيل بروتوكول هانيبال، أي قصف القوات الصديقة والمعادية في آن قبل أن يتم العثور على أشلاء الجندي لاحقاً. وسائل إعلام العدو وصفت الحدث بالكارثة، مشيرة إلى حصول اشتباكات عنيفة أعاقت فرق الإجلاء من الوصول للمصابين، كما أظهرت صور من غلاف غزة تصاعد الدخان بكثافة من مواقع الهجوم شمال شرق القطاع. وبالتزامن أيضا عملت طائرات مروحية عسكرية على نقل القتلى والجرحى إلى مستشفى تال هاشومير وسط حالة من الإرباك العسكري والاستنفار الأمني. ورصد أبناء غزة هبوط مروحيات صهيونية في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة مترافقة مع تحليق مكثف للطائرات المقاتلة وقصف مدفعي وإطلاق كثيف لقنابل دخانية لتأمين عمليات الإخلاء في المنطقة. كما تناقلت منصات صهيونية أنباء عن حدث أمني صعب آخر لم تتضح تفاصيله، إنما تم رصد 5 طائرات مروحية هبطت في مستشفيات العدو عقب الهجوم. كتائب القصام أعلنت عن استهداف ناقلة جند من نوع نمر بصاروخ الياسين 105 الموجه شمال خان يونس، مؤكدة وقوع إصابات مباشرة وإخلاء مصابين عبر الطائرات المروحية إلى المستشفيات داخل فلسطين المحتلة.
نعم، شكرا للزميل طلال درويش. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا غزة بين صمود المقاومة وتآكل قوة الاحتلال، نرحب بسيادة العميد نضال زهوي مدير مراكز دراسات الانتروستراتيجيا. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحية لك وللمستمعين الكرام وللجمهورية الإسلامية.
سيادة العميد، كيف تقرأ استمرار قدرة المقاومة على توجيه ضربات مؤثرة رغم الخسائر الكبيرة التي منيت بها على صعيد القيادة والبنية العسكرية؟ يعني هل يعكس ذلك تطورا في بنيتها التنظيمية أو تكيفا مع واقع الحرب الطويلة الأمد؟
مؤكدا أن تكيف القدرات العسكرية للمقاومة في فلسطين المحتلة هي سمة الموضوع، وليس فقط زيادة القدرات أو موضوع يعني فقدان القيادات. عادة في القوى الثورية لا يعتمد على أن هذا القائد هو القائد الوحيد والفعلي للمقاومة، إنما هي عقائد، وهذه سر استمرار هذه المقاومة، بأن العقيدة هي التي تمنح هذه المقاومة قدراتها وبناء قياداتها من جديد. ولكن التكيف على العمليات الجديدة والمرونة في اختيار أساليب جديدة، مرونة المقاومة في اختيار أساليب جديدة في عملها العسكري وابتداع تكتيكات تتناسب مع العمليات العسكرية لجيش العدو الإسرائيلي، هي التي يعني تؤدي إلى نجاح هذه العمليات، نجاح هذه التكتيكات. أريد أن أضيف مسألة مهمة، هي الموضوع الإرباك الإسرائيلي، الإرباك من ناحية المعلومات وبنفس الوقت إرباكها من ناحية فقدان جزء من القدرات البشرية في العمليات العسكرية ضد حماس في قطاع غزة.
طيب، في ظل المعركة المستمرة منذ 648 يوم، كيف تنجح المقاومة في الحفاظ على زخم العمليات النوعية؟ يعني هل نحن أمام تحول استراتيجي في قواعد الاشتباك أم مجرد استنزاف مؤقت يعني قابل للانقلاب؟
سيد الكريم، القدرات التي تستعملها المقاومة اليوم هي قدرات تعتبر من الناحية العسكرية هي قدرات يعني بدائية، وهذا يعني أن استمرار هذه العمليات على من الممكن أن تكون لفترة طويلة جدا، ولأنها تصنع محليا وقدراتها ليست بالاستراتيجية إنما هي قدرات تكتيكية قادرة على استنزاف العدو. لذلك نعم، هذا التحول ليس فقط من الناحية شكل التكتيكات، إنما من ناحية قدرة هذه المقاومة على الاستعلام الجيد للقدرات العسكرية الإسرائيلية والتكتيكات العسكرية الإسرائيلية في محيط العمليات العسكرية. يعني الملاحظ اليوم هناك مسألة جدا مهمة، أن حتى الآن بعد كل هذه الفترة الزمنية من القتال لازال هناك بعض المناطق فيها يوجد فيها خطوط تماس ما بين المقاومة والعدو الصهيوني. نعم، هي زيادة هذه العمليات، زيادة وتيرة العمليات ليست من الناحية الدفاعية، من الناحية الهجومية. نعم، الهجومات التي تعتمدها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة هي تكتيكات جدا مهمة من الشكل والمضمون. يعني أولا من شكل أن هناك يعني قدرة على الدخول الانغماسي في القوات الإسرائيلية. ثانيا، المراقبة الدقيقة للقدرات العسكرية الإسرائيلية وكيف تتعامل مع تمهيد النار بداية للدخول أي تجمع عسكري أو حشود عسكرية إسرائيلية باتجاه منطقة معينة. بعد انتهاء التمهيد النار يعتمد المقاومون على مسألة يعني وضع الألغام والمتفجرات ووضع وصناعة بقعة قتل لهذه القدرات. من الناحية الاستراتيجية، نعم، اليوم زيادة هذه العمليات، زيادة وتيرة العمليات تتماشى مع مسألتين. المسألة الأولى طاولة المفاوضات التي يعني تحصل اليوم على طبعا في أروقة الوسطاء، وثانيا على منظومة أخرى هي الاستنزاف البشري للقوات الإسرائيلية التي أصلا من الواضح أنها اليوم مستنزفة إلى حد كبير، ويتفاقم هذا الاستنزاف مع العمليات العسكرية. بهذه الحالة لا يمكن هزيمة هذه المقاومة حتى الساعة. هذه الطريقة باستخدام القدرات هي طريقة ذكية جدا وقادرة على الاستنزاف الطويل. يعني إذا ما يعني فصلنا موضوع المدني والاستهداف العسكري
طيب سيادة العميد
للمدنيين في قطاع غزة.
نعم سيادة العميد، ما مدى تأثير يعني هذه الحرب العبثية كما وصفتها المقاومة على وحدة القرار السياسي والعسكري داخل كيان الاحتلال؟ هل يمكن أن تؤدي إلى يعني تصدعات جدية في مؤسسة الحكم أو حتى ائتلاف نتنياهو الحاكم؟
واضح حتى الآن هناك تشظي كبير في القرار السياسي والقرار العسكري في الكيان الصهيوني. التشظي أولا ويعني ما بين القيادات العسكرية والقيادات المدنية، وأيضا اليوم هناك تشظي كبير ما بين القيادات السياسية أنفسهم. اليوم يعني ما يريده العسكريون وما يقترحوه للقيادة السياسية أنه يجب إبرام الاتفاق ولو بتسجيل جزء يعني شكل صورة من صور النصر وإعادة الوضع على ما كان عليه قبل 7 أكتوبر، ولكن المشهد السياسي هو الذي يعني يغير مسار اللعبة. أولها وجود اليمين المتطرف، اليوم اليمين المتطرف أصبح كذلك متشظي وخرج جزء منه من الكنيسة. بذلك يعني أعتقد أن الأزمة الداخلية في الكيان الصهيوني اليوم بسبب هذه العمليات وبسبب قدرات المقاومة أصبحت على شفا الانقسام الداخلي الحاد إلى أن تصل إلى سقوط الحكومة في الكيان الصهيوني. وهذا أصبح واضحا يعني اليوم لا يوجد ائتلاف مكتمل. يعني اليوم بقاء الحكومة هي على 0.1 من
طيب سيادة العميد
الأغلبية السياسية.
نعم واضح. يعني في حال استمرار الحرب على ذات الوتيرة كيف يمكن أن تتطور البيئة الإقليمية والدولية تجاه الصراع؟ هل هناك سقف محتمل للضغوط الدولية على الكيان أو المقاومة؟
نعم، اليوم الانقسام الموجود ما بين السياسة الأوروبية والأمريكية حيال هذا الموضوع، والانقسام هو حقيقة بدأ بسبب الانقسام السياسي الخاص يعني بالأمور الخاصة ما بين الاتحاد الأوروبي والأمريكيين، يعطي حافزية لهذا الاتحاد الأوروبي أن يعبر عن سياسة مختلفة عن السياسة الأمريكية. بالسابق كان كل الفترة السابقة السياسة الأوروبية هي تحت المظلة الأمريكية، لذلك كانت التدخل الغربي هو أقل قيمة وأقل فعالية لأنها تحت الأضواء الأمريكية. اليوم أعتقد أن هناك حرج كبير في السياسة الدولية وعروقة السياسة الدولية بالتعاطي مع الشأن الإنساني في قطاع غزة، وهناك مباحثات جدية ما بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني لإقامة لتكون المساعدات أكثر إنسانية، بالإضافة إلى يعني المساعدة في يعني إنهاء هذا الصراع. أعتقد أن التشرد الدولي كذلك هو نتيجة حتمية كانت لصمود الشعب الفلسطيني وصمود المقاومة الفلسطينية. نعم. في قطاع غزة.
طيب سؤال أخير وباختصار سيادة العميد، يعني ما مدى واقعية تحذير المقاومة من كارثة استراتيجية على الاحتلال؟ هل يملك الاحتلال حقا القدرة على مواصلة الحرب بلا أفق واضح، أم أن التراجع بات مسألة وقت؟
سيد الكريم، من الواضح أن المقاومة الفلسطينية تعتبر أن القدرات العسكرية الإسرائيلية وخصوصا القدرات البشرية هي اليوم في استنزاف حاد. هناك يعني حتى يعني هناك سياسة جديدة لدى المستوطنين بالهجرة المعاكسة من فلسطين المحتلة. هذا النقص في القدرات البشرية للدولة يعني تؤثر على النقص في القدرات البشرية في الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى التشظي ما بين الحردين اليوم وما بين العلمانيين. بهذه الحالة نعم، ما يقوله الفلسطيني هو جدي وليس يعني ضربا من الخيال. نعم، هذه المسألة أعتقد أنها ضربة استراتيجية كبيرة إذا تم التركيز فعلا على القدرات البشرية في العسكرية الإسرائيلية. تفضل.
شكرا جزيلا لكم سيادة العميد نضال زهوي، مدير مراكز دراسات الأنتروستراتيجية من بيروت.
شكرا لك،
حياكم الله.
We're gonna make it.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر سيادة العميد نضال زهوي مدير مركز دراسات الأنترو استراتيجيا من بيروت على مشاركته في لقائنا هذا، ونواصل معكم برنامج فلسطين اليوم. في كيان الاحتلال اعتبرت أوساط العدو أن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو شن أطول حرب لاعتبارات سياسية وشخصية، وفقد الآن أي مبررات لاستمرارها في ظل إنهاك خطير يعاني منه الجيش والمجتمع في مقابل إعادة المقاومة لامتلاك زمام المبادرة في الميدان. علي بردة والتقرير التالي.
أكدت الأوساط الصهيونية أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو والمسؤول عن إفشال كل المحاولات السابقة لوقف إطلاق النار في غزة لأسباب شخصية ولأسباب أخرى لها علاقة برؤيته القومية حول الحرب على غزة، أما الآن فلم يعد أمامه سوى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جزء من الأسرى بسبب الضغوط الخارجية، وكل محاولاته الآن في تأخير الصفقة هي للحصول على مكتسبات وإن بالحد الأدنى الذي يرضي به سموتريتش وبينغفير والمتعلقة باليوم التالي للحرب.
الخلاصة كانت أنه في بعض الحالات يتعلق الأمر باعتبارات وطنية لنتنياهو، لكن في الكثير من المرات اتخذ رئيس الحكومة قرارات على اعتبارات سياسية، وفي الغالب كان هناك الكثير من تقاطعات القرار، وربما سنعود لذلك لاحقا. وأعتقد أننا عند مفترق طريق آخر الآن، ومن الضروري اتخاذ قرار باتجاه الحل والاتفاق لإنهاء الحرب في غزة وعودة الرهائن.
ضغط الوسطاء لمنع انهيار المحادثات هو التعريف الأكثر دقة لما يحدث الآن بين الدوحة والقدس وغزة وواشنطن في الولايات المتحدة، ويجري رئيس الحكومة نتنياهو نقاشا مقلصا للكابينات في ظل الكلام الواضح جدا بأن ما يحدث الآن في الاتصالات لن يؤدي إلى اختراق، ومن المفترض أن المقترح الجديد سيتضمن مرونة إسرائيلية للتوصل إلى تقدم ما.
الصعوبة التي يجدها نتنياهو بافتعال مناورة جديدة لعرقلة وقف إطلاق النار تصطدم الآن بما يحكى بالجلسات المغلقة والعلن عن الإنهاك الذي أصاب الجنود والقادة وحتى المجتمع الصهيوني بعد عامين تقريبا من حرب بدأت تتحول إلى حرب استنزاف.
رئيس الأركان قرر تجميد القرار بإطالة مدة الخدمة الإلزامية عاما إضافيا للوحدات الخاصة والدوريات، وقد أجرى نقاشا بعدما نشر الخبر هنا وبعد الانتقادات الشعبية الكبيرة، وقد قال إنه لن يقوم أي جندي بالخدمة أكثر مما يجب مقابل العبء الملقى على الجنود في الجيش، فجنود الاحتياط يتم استدعاؤهم 4 أو 5 أو 6 مرات لخدمة الاحتياط، ورئيس الأركان يدرس البدء بتخفيف خدمة الاحتياط، فهو يدرك العبء الهائل الذي يحملونه مع عائلاتهم.
أمل في نهاية المطاف عندما يصوت الطاقم الوزاري أن يأخذ بالحسبان أن جنودنا هم بشر ولا نستطيع أن نحملهم ما لا طاقة لهم به، ففي النهاية يجب أن نتخذ هنا قرارات، فقد وصلنا إلى الحد الأقصى للحسم، وأنا لا أرى أي طريقة أخرى لتدمير حماس وقدراتها السلطوية، فالإمارات والبحرين والسعودية لن يأتوا للقتال بدلا من الجيش الإسرائيلي حتى إسقاط حماس.
قائد كتيبة في فرقة غزة في جيش الاحتلال توم بروك قال إن الإصرار على إقامة المدينة الإنسانية سوف يضر بالجهود لإطلاق سراح المختطفين التي تجري حاليا في الدوحة، ما يعني أن الخشية في المؤسسة الأمنية هي أن تفسر حماس هذه الخطة بإقامة هذه المدينة التي سينقل إليها 600 ألف من سكان غزة كقرار إسرائيلي للقيام باتفاق جزئي فقط، أي العودة إلى الحرب بعد وقف إطلاق النار.
في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نواصل في غزة، حيث تستمر قوات الاحتلال في حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. آخر التطورات على صعيد القطاع والزميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
نعم، ينام الفلسطينيون على مجازر ويستيقظون على مجازر أخرى، والبداية من مخيم النصيرات، هذا المخيم الذي يقع في وسط قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة صباح اليوم عندما كان عدد كبير من المواطنين ينتظرون على طابور للحصول على بعض المياه العذبة، قصفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 من الشهداء و16 جريحا، العشرة منهم 7 من الأطفال نقلوا إلى مشفى العودة. في ساعات الليل قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في ذات المخيم، كان هناك أيضا 10 شهداء بينهم عدد من الأطفال، ومن بين الأطفال 3 من الأشقاء قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ونقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح. نتحدث عن 20 شهيد فقط في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. في خان يونس جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قتل خلال 24 ساعة الماضية 55 مواطنا فلسطينيا، نصفهم تقريبا كانوا من الذين ينتظرون المساعدات، جدد غاراته على مدينة خان يونس وعلى الخيام فيها، 3 شهداء في خيمة وشهيدان في منزل في حي الأمل في وسط مدينة خان يونس. ودوي الانفجارات في هذه المدينة لا يتوقف على الإطلاق نتيجة أعمال تفجير لمنازل المواطنين الفلسطينيين دون توقف، في الكتيبة، في عبسان، في بني سهيلة، في معظم أحياء خان يونس ينفذ جيش الاحتلال عملية تفجير يومية، وحتى في الأحياء الجنوبية من خان يونس الأمر كذلك. أما هنا في مدينة غزة فجيش الاحتلال الإسرائيلي كرر المشهد الدامي. فجر اليوم كان هناك 5 شهداء في قصف في مخيم الشاطئ، في ساعات المساء المتأخرة كان هناك 7 شهداء أيضا في غارة أخرى على تجمعات للمواطنين الفلسطينيين على بيوت عزاء، ومعظمها تخلف شهداء من الأطفال. كذلك قصف حي الصبرة فجر اليوم، كان هناك شهيدة طفلة وعدد من أفراد عائلتها أصيبوا بجراح، والأمر تكرر في تفجير المنازل في شرق مدينة غزة، وهو الأمر ذات الذي ينطبق في جباليا البلد. مواطنون قالوا أن 16 مواطنا لن استشهدوا تحت أنقاض منزل، لكن تم انتشال شهيد واحد والبقية تحت الأنقاض، لا يوجد سيارات دفاع مدني تتوجه لإخراجهم من تحت الأنقاض بعد أن توقفت لعدم وجود وقود، وكل المناشدات التي وجهها الدفاع المدني لم تلقى آذانا صاغية. الحقيقة أوضاع صعبة وقاسية وتزداد صعوبة مع كل ساعة من ساعات الحرب المستمرة على قطاع غزة.
نبقى في غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 58,386 والإصابات إلى 139,077 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 7568 شهيدا و 27,036 مصابا منذ 18 من أذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 120 شهيدا و 557 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء لقمة العيش 5 شهداء وأكثر من 143 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش مما وصلوا المستشفيات إلى 838 شهيدا وأكثر من 5,575 إصابة. وفي غزة أيضا أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني عن توقف معظم سياراتها العاملة في المدينة وشمالها، ما يضع مليوني إنسان مهددين بالاستهداف في أي لحظة في حكم المصير المجهول. إلى الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
بعد نحو 650 يوما من الحرب قام بها جهاز الدفاع المدني بعشرات آلاف مهمات إنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء، توقفت هذه السيارات المتهالكة عن الخدمة ليحكم بالمجهول على مصير مليوني إنسان معرضون لخطر الاستهداف في أي لحظة.
طبعا منذ بداية الحرب والدفاع المدني في قطاع غزة يعاني بشكل كبير نتيجة نقص الإمكانات واهتراء المركبات، وهذا من بداية الحرب أطلقنا مناشدة للعالم وطلبنا حقيقة أن يقف أمام مسؤولياته اتجاه يعني هذا الواقع الأليم في القطاع. طبعا دخلت الحرب وبدأت المعاناة تزداد، وتقريبا فقدنا أكثر من 80-90% من مقدراتنا، ولكن الإشكالية الأكبر من ذلك هو أن أصل المركبات متهالك. مركبات الإنقاذ تخرج عن الخدمة بشكل كامل، والسبب أنها قد يعني وصلت إلى مرحلة متقدمة على قدر ما هناك إصلاحات بداخل هذه المركبات، لكنها للأسف لا تصلح للعمل. ذهبت الطواقم في مركبة مدنية إلى استهداف عائلة البورنو، واليوم تحدث على عدد كبير أضيف تقريبا من 15 يوم حتى اللحظة، بتحكي على أكثر من 250 مواطن موجود تحت الأنقاض ولا نستطيع إخراج. المواطنين كانوا على قيد الحياة وتلقينا إشاراتهم وهم يصرخون ويستنجدون من تحت الأنقاض وهم على قيد الحياة، لكن نتيجة فيش مركبات للأسف يعني يفارق الحياة ويموت.
توقف سيارات الدفاع المدني يعني الكثير، يعني هناك إصابات لا تستطيع الوصول إلى مراكز صحية، يعني هناك أصابين تحت الأنقاض لا يمكن انتشالهم، يعني هناك ازدياد في حالات الوفاة. جهاز الدفاع المدني يعتمد على نداءات واستغاثات المواطنين حتى يصل في الوقت المناسب. عامل الزمن يلعب دور، فما بالك حينما تكون السيارة معطلة. سياراتنا في قطاع غزة منذ عام 94 موجودة تعمل، تمت صيانتها عدة مرات داخل ورش محلية والصيانة محدودة. للأسف دائما متعددة الخراب، ودائما ما نشكو ونطلب بضرورة إدخال سيارات جديدة لجهاز الدفاع المدني حتى نستمر في تلبية نداءات واستغاثات المواطنين.
سيارة واحدة لا تزال على قيد العمل، وأسطول كامل تحول إلى خردة. 250 إنسانا قضوا في غضون بضعة أيام قبل أن تصلهم يد الإنقاذ. منحا آخر تسلكه إسرائيل، والهدف واحد هو استدامة الإبادة.
وفي غزة أيضا بات كيس الطحين أمنية كل رب أسرة بعدما استفحلت المجاعة وقضت لغاية اليوم على أكثر من 800 من منتظري المساعدات الغذائية برصاص الاحتلال. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
يا رب اللهم لك الحمد يا رب.
مفرح مبكن هذا المشهد، مفرح لقلب هذا الشاب الذي حصل وأخيرا على كيس طحين بعد 17 محاولة، ومبكن لما آلت إليه أحوال هؤلاء المعذبين المقهورين المجوعين المحاصرين في قطاع غزة. هنا حيث رحلة الحصول على لقمة العيش المغمسة بالدماء باتت محفوفة بالمخاطر، يجهد الغزيون بكل ما استطاعوا للحصول على حفنة طحين من مراكز المساعدات الأمريكية أو ما أسموها مصائد الموت. هذا طبعا إذا لم يباغتهم رصاص الاحتلال الصهيوني ليرتقوا شهداء على طريق تأمين قوت أطفالهم الجياع.
نفسي
عليها بالموت يا خال، بالطخ وبالموت وبالقتل. بتقول لها حصلت، بتصل المقطورة مش قادر تتنفس، بتطلع على المقطورة بتلاقي حالك اتخنقت من الناس وبمية عافية. لما بتسحب وانسحبت واحد بدك تتقاسم انت واربعة انت وخمسة، هذا مش عيش يا عمي، هذا لازم يصير حال، بنفعش شيك، هذا مش حياة، لازم يحلونا يا عمي بكفي.
سبب اللي خلالنا نيجي للطحين انه فيش اكل في البيت، وعندنا صغار تمام، يعني لو تيجي علينا عادي، بس الصغار يعني واحد بهونش عليه، عشان هيك احنا اضطرينا نخرج من البيت ونروح نجيب المساعدة.
تستفحل المجاعة في غزة دون ان تستطيع اي جهة احداث خرق في جدار الواقع المرير الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث، وفيما تكتفي المنظمات الدولية والأممية بتسجيل أعداد الشهداء خلال انتظارهم للمساعدات الإنسانية الذين فاقت أعدادهم 800 أو يموتون ببطء بسبب انعدام الغذاء والدواء أو قتلا بالحمم الصهيونية الغادرة. أعلنت وكالة الأنروا أنه بدون الوقود الكافي تواجه غزة انهيارا لجهود الإغاثة الإنسانية، محذرة من أنه لا يمكن تشغيل المخابز والمطابخ المجتمعية، وعليه ستتوقف أنظمة إنتاج المياه والصرف الصحي، ما سيحرم الأسر من مياه شرب آمنة مع تراكم النفايات الصلبة والصرف الصحي في الشوارع. الأمم المتحدة من جهتها قالت إن وكالات تابعة لها على رأسها منظمة الصحة العالمية أكدت أن هذه الظروف تعرض الأسر لتفشي الأمراض الفتاكة وتقرب أكثر الفئات ضعفا في غزة من الموت، فيما أشار المكتب الحكومي في غزة إلى أن أكثر من 650 ألف طفل دون سن الخامسة يواجهون خطر الموت مع استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول الغذاء والدواء وسط صمت دولي مخزن. وكان قد أعلن قبل أيام أن 1.25 مليون يعيشون جوعا كارثيا، ويعاني 96% من السكان مستوى حادا من انعدام الأمن الغذائي.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
في القدس اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية قرب المصلى القبلي وقبة الصخرة وسط تواجد مكثف لعناصر شرطة الاحتلال. وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، نفذ المستوطنون أكثر من 25 اقتحاما خلال شهر حزيران الماضي على خلفية دعوات متصاعدة من جماعات جبل الهيكل المتطرفة التي تحث بشكل دوري على اقتحام الأقصى وتنفيذ طقوس تلمودية داخل باحاته في محاولة لتغيير الواقع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك. ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدة محافظات في الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال أكثر من 32 مواطنا بينهم أسرى محررون وشبان، وتخللتها عمليات تفتيش عنيفة للمنازل وتخريب للممتلكات، بالإضافة إلى نصب حواجز عسكرية وإغلاق طرق رئيسية وفرعية. في نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين خلال مداهمات طالت مخيمات وقرى المحافظة. اقتحمت مخيم بلاطة شرق المدينة واعتقلت المواطنين معاذ إياد أبو مصطفى، رعد غازي أبو مصطفى، مجدي المواطنين معاذ ورعد، ومجدي أبو ريالة ونجله يزن. كما اعتقلت من قرية عريف الشابين راجح بسام صلاح وفادي عزمي أسمر، ومن قرية أودلا الشاب زيد علي حسين محسن، واعتقلت كذلك الأسير المحرر صلاح فطين صلاح من قرية برقة شمال غرب نابلس بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته. في طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين، 6 منهم من ضاحية ذنابة شرق المدينة، كما اعتقلت الشاب عدي عبد المعطي أشقر من بلدة صيدة شمال المحافظة عقب مداهمة منزله. وفي الخليل طالت الاعتقالات 7 مواطنين بعد اقتحامات طالت المدينة وبلدات المجاورة، واعتقل من الخليل كل من مصعب إدريس وعلاء صلاح الرجبي وجهاد فائز الزير، ومن بلدة دورة اعتقل الشابان كرم شديد وخليل الدرابيع، ومن بلدة الظاهرية محمد مراد محمد سمامرة ووديع شادي أوريدات. وفي سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين فتحي علي أبو زاهر المواطنين فتحي علي أبو زاهر وعلي فتحي أبو زاهر وسامي علي أبو زاهر وعماد عبد الرحيم فاتوني، وقد رافق عملية الاعتقال تفتيش عنيف للمنازل وتخريب لمحتوياتها. وفي بيت لحم تم اعتقال يزيد حسن زواهرة من قرية المعصرة، ومنذر عيد من قرية جورة الشمعة جنوبا، خلدون محمد العش من قرية دار صلاح، وبكر نباهين عبيات من جبل الهندازة شرقا، ومفلح زواهرة عقب دهم وتفتيش منزله في منطقة وادي الجمل وسط مدينة بيت لحم. وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أسيد جمعة عودة بعد اقتحام منزله في قرية بيت آمين جنوب المحافظة وتفتيشه. وفي الضفة الغربية أيضا شهدت الفترة الأخيرة انتهاكات على صعيد الاستيطان والاعتداءات. قرية سنجل نموذج تتعرض لحصار غير معلن، اعتداءات يومية، بناء جدار عازل. حول ذلك وافانا الزميل باسم صلاحي بالصورة الصوتية التالية.
تسلج تقع إلى الشمال من مدينة رام الله، إضافة إلى كرة أخرى
إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله مثل طرمسعية وكذلك كفر مالك وغيرها من القرى. هذه المنطقة مقام على أراضيها بين هذه القرى مستوطنة تدعى مستوطنة شيلو، وهذه المستعمرة أيضا قام المستعمرون بها بإقامة بؤر استيطانية على مختلف المناطق الواقعة أو التابعة لهذه الأراضي، إضافة إلى أن الشارع الرئيسي يمر من هذه الأراضي، شارع يربط مناطق الضفة الغربية شرقها بغربها. كل هذا قامت قوات العدو أو المستعمرين الصهاينة بالسيطرة عليه، وليس فقط طبعا على الأراضي، إنما بدأوا بمخطط آخر وهو تهجير السكان من خلال الاعتداء عليهم وإرهابهم. وكذلك آخر اليوم لدينا مشكلة كبيرة جدا، وهي أن هنالك منطقة تدعى منطقة فيها مضخات مياه عين سامية، فيها 6 مضخات هذه تزود مناطق رام الله والبيري بالماء. الخطوة الأولى قامت قوات العدو منذ سنوات بالسيطرة عليها، فقط تسمح للفلسطينيين باستخدام مضختين فقط لمدينتي رام الله والبيري ومئات القرى والمناطق في هذه المنطقة، وبثلاثة أيام في الأسبوع فقط، وبقية المضخات 4 أيام على طول الأسبوع، و4 مضخات أو 6 مضخات على طول الأسبوع يتم ضخ المياه للمستوطنين. الآن المستوطنون ماذا فعلوا؟ قاموا بتخريب هذه المضخات، وبعد قليل هنالك مؤتمر صحفي لمصلحة المياه الفلسطينية. إذن هنالك محاولة أيضا عدا عن الاعتداء مصادرة الأراضي، الآن خلق المواطنين الفلسطينيين مصدر المياه، إضافة وهذا الأمر يتكرر في مختلف مناطق الضفة الغربية خاصة في منطقة أريحة التي هي ملأة بعيون الماء بسبب انخفاضها، وبالتالي كل مجاري المياه تصل للمنطقة. آخرها كان شلال العوجة ومنطقة ينابيع العوجة، قوات العدو والمستعمرين الصهاينة سيطروا عليها، حرموا المواطنين الفلسطينيين من تزويد آلاف الدنومات بالمياه، وكذلك طبعا إسقاء الماشية لأن المنطقة هذه منطقة رعوية. وأكثر من ذلك فيما يتعلق بالمناطق الرعوية، قوات العدو دائما تقوم بحماية المستعمرين الصهاينة الذين يطلقون أغنامهم وأبقارهم في حقول الفلسطينيين. نحن إذا نتحدث عن بيئة طاردة تحاول قوات العدو أن تصنعها للفلسطينيين، سيطرت على كل مناطق جيم 61% من المناطق الضفة الغربية. الآن أتينا إلى الكرة الفلسطينية، هنالك محاولات حثيثة لتهجير المواطنين الفلسطينيين على ما يبدو باتجاه المدن الفلسطينية من خلال ضرب القطاع الزراعي، وأيضا الاعتداء على الأقل على البيوت المنعزلة في الكثير من القرى. في هذا الإطار يأتي ما يحصل في بلدة سنجل، هنالك قرى كل في الضفة الغربية قامت قوات العدو مثل سنجل بإغلاقها بأسلاك شائكة مثل عزمة وغيرها، عدا عن أن غالبية القرى الفلسطينية هي مغلقة ببوابات حديدية، إضافة طبعا للحواجز التي تحيط في المدن والمكعبات الإسفنجية والحواجز والحواجز الترابية التي تغلق الكثير من مداخل المدن الفلسطينية. إذن نحن نتحدث عن سيطرة تامة لقوات العدو على الضفة الغربية بكل مناحي الحياة.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله. الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عرقش يؤكد أن منظمة شانغهاي تشهد توسعا تدريجيا يتجاوز الساحة الإقليمية نحو دور عالمي أوسع. انفجار في حقل نفطي بشمال العراق يعطل الإنتاج، وهجمات بمسيرات تستهدف مطار أربيل. الاحتلال يقر بمقتل 3 جنود له في غزة وعشرة خلال أسبوع من المعارك في القطاع. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي بالرئيس الصيني شي جين بينغ صباح اليوم، حيث عقد اجتماعا ثنائيا قصيرا، وذلك قبل انضمام عرقشي إلى اجتماع منظمة شانغهاي للتعاون بمدينة تيانجين الصينية. كما أجرى عرقشي سلسلة من اللقاءات مع عدد من وزرائه على هامش الاجتماع 25 لوزراء خارجية المنظمة، منهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزراء خارجية كل من باكستان وقرغيزستان وأوزبكستان وبيلاروس. وأشار عرقشي إلى أن المنظمة تشهد توسعا تدريجيا يتجاوز الساحة الإقليمية نحو دور عالمي أوسع، وتتناول في جدول عملها قضايا اقتصادية وسياسية وأمنية متعددة. نقلت وسائل إعلام بأن انفجارا وقع في حقل سرسنغ النفطي بمحافظة دهوك في إقليم كردستان شمال العراق، مما أدى إلى توقف عمليات الإنتاج بشكل فوري دون أن تسجل أي إصابات بشرية، ولم تعرف حتى الآن أسباب الانفجار، كما لم تعلن أي جهة مسؤولية عن الحادث. كذلك شهد إقليم كردستان العراقي أمس هجمات متزامنة بطائرات مسيرة مفخخة استهدفت مطار أربيل الدولي وحقل خورمالا النفطي في محافظة أربيل دون تسجيل خسائر بشرية. للمزيد من التفاصيل والمعلومات بشأن هذه الهجمات في شمال العراق، نتابع ما يقوله الزميل الإعلامي نويد بهروز.
لدينا خلال 24 ساعة الماضية على الأقل 4 هجمات استهدفت حقول النفط في كردستان العراق، وكذلك مطار أربيل الدولي. من بين هذه الحقول كان حقل خورملا الذي تم استهدافه بطائرتين مسيرتين مفخختين، وهو يقع في قضاء مخمور بالقرب من أربيل. الهجوم الثاني استهدف حقل سرسنغ الذي تعمل فيه شركة HMK الأمريكية، وهي نقطة مهمة بالتأكيد. تم استهدافه وادى له أضرار مادية دون وقوع إصابات. تم وقف العمل في هذا الحقل حاليا لتصحيح الأضرار الناجمة. فضلا عن ذلك، فجر اليوم أيضا تم استهداف حقل نفطي في قضاء شيخان بمحافظة دهوك العراقية. قبل ذلك تم إسقاط مسيرة كانت لاستهداف مطار أربيل عاصمة كردستان العراق. هذه الهجمات حتى هذه اللحظة وحسب المسؤولين في كردستان العراق لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات. كذلك الحكومة العراقية في بغداد أصدرت بيان بهذا الخصوص، أكدت وقوع هذه الهجمات لكنها أيضا لم تتهم أي جهة أو لم تصدر أي جهة بيان تتبنى مسؤولية هذه الهجمات. لكن هذه الهجمات تأتي وسط تصاعد التوترات بين إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية في بغداد بخصوص استخراج النفط والغاز من الحقول في كردستان العراق. كان آخرها ربما رفع الحكومة الفيدرالية في بغداد شكوى ضد إقليم كردستان بخصوص عقود أبرمتها حكومة كردستان العراق مع شركتين أمريكيتين من بينها شركة HMK، هذه الشركة التي تم استهداف حقلها اليوم. بالتأكيد هذه الهجمات بالمسيرات هي قد لا تكون، وهذا أيضا فرضية، وقد لا تكون بعيدة عن التطورات التي تشهدها المنطقة. أكيد هناك محاولة لاستهداف العراق، أمن العراق مستهدف بالتأكيد، مستهدف من الولايات المتحدة الأمريكية، مستهدف من الكيان الإسرائيلي، ومستهدف من بعض القوى الإقليمية. وعليه هذه القوى الإقليمية ترى مصلحة لديها في زعزعة أمن العراق
واستهداف أمنه. هذه أيضا ربما